الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 79 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 51 من كتاب الصلاة، والدرس 7 والأخير من أبواب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: باب ما يقرأ به في الجمعة، أي الإمام يقرأ في الجمعة بسور ثبتت القراءة بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ بغيرها صحت الصلاة، لكنه خالف السنة. وما يفعله بعضهم من الاجتزاء ببعض السورة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني مصري، قال: أخبرنا أبو عوانة هو الضاح ليشكري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه محمد بن المنتشر، وكلاهما ثقة، عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير صحابي وابن صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. أخرجه مسلم، والحديث عند الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. قال: وبالسند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله ابن مسلمة عن مالك بن أنس عن ضبر بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم: عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة، وزاد بعضهم سالم بن عبد الله بن عمر. أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. أخرجه مسلم، والحديث عند النسائي وابن ماجه وأحمد، وأخرجه مالك في الموطأ والدارمي. قال: وبالسند المتصل حدثنا القعنبي، قال: أخبرنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن أبي رافع قال: صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين، كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد مختصرا. وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدده بن مصرهد عن يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، باع قدور أمه من أجل طلب العلم، وهو أول من فتش عن الرجال في العراق، وانظر إلى المكان المعلى الذي وصل إليه بسبب صبره وبسبب صدعه بالحق. فمسألة الكلام في المبتدعة من الجهاد في سبيل الله، لأن الناس إذا لم يتكلموا في أهل البدع يوشك أن يصدق أهل البدع في بدعهم، فهم يصلون كما يصلي غيرهم، وربما كان لهم صيام تنفل قراءة قرآن ونحو ذلك، فالعبرة بموافقة السنة. عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. الحديث أخرجه الترمذي، هو عند النسائي وأحمد. تلخص لنا أن الجمعة لها ثلاث حالات في القراءة: الأولى أن يقرأ بصورة سبح والغاشية، وهذا الأكثر والأشهر. الثاني أن يقرأ بصورة الجمعة والمنافقون. الثالث أن يقرأ بصورة الجمعة والغاشية. قال باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار، إما أن يمتلئ المسجد أو كصلاة النساء في حالنا هذا في مصلياتهن المتصلة بالمساجد لا حرج. قال وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. من يعرف له كتابا؟ عندك عبد الرحيم، كان يحققه أخونا عبد الوهاب الحجوري، كتاب العلم لابن أبي خيثمة، كتاب طيب مختصر. قال أخبرنا هشيم قال أنبانا يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن أنصارية، ولكنها لازمت عائشة واستفادت منها فرفعت بالعلم. عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله الصديقة بنت الصديق المبرأة من الله عز وجل قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة، خرجه البخاري وهو عند أحمد. قد يظن الظان أن هذا كان في حجرته أي في بيته، والذي يظهر أنها في الحجرة التي كانت في المسجد وكان يعتكف بها، حيث صلى النافلة وأتم الناس بصلاته، وهكذا جاء بيان ذلك في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين. فلا بأس أن يصلى خلف الإمام ولو من خلف الجدار إذا سمع صوته وعرفت حركاته. قال مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوائمة قال صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل، وصالح فيه ضعف لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد، وروى سعيد بن منصور أيضا عن الحسن البصري في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق السطح يأتم به لا بأس بذلك. وأخرج ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عن أبي مجلز لاحق نحوه، وليث ضعيف لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه سليمان، معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عنه، فإن كان مضبوطا فهو إسناد صحيح، كذا في فتح الباري. قال باب الصلاة بعد الجمعة. أما قبل الجمعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة قبلها، ولكن جاء الحث فاغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له، وقد تقدم معنا، وهذا الذي كان يصنعه ابن عمر وغيره. وأما بعد الجمعة فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدها ركعتين كما في حديث ابن عمر وهو في الباب، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة كما في حديث أبي هريرة وسيأتي وهو عند مسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. وذهب بعضهم كابن عمر أنه ربما صلى الجمعة ثم تقدم وصلى ركعتين ثم قام وصلى أربعة، وبهذا أخذ الإمام أحمد وهو الذي ذكره البربهاري في سنته حيث قال ومن السنة أن يصلي بعد الجمعة ست ركعات، لكن يحمل على أنه يعني يصلي ركعتين بحديث ابن عمر ويصلي أربع ركعات بحديث أبي هريرة ومن اكتفى بأحدهما أجزاءه. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال أخبرنا حماد بن زيد. ابن دينار ولا ابن درهم يا أبا علي؟ ابن درهم. له حفيد مصنف من يأتي باسمه إسماعيل القاضي صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عنه ابن كثير كثيرا في تفسير سورة الأحزاب، فهم بيت علم. قال أخبرنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني. من يأتينا باسم أبيه وهو هو كيسان، أيوب بن كيسان كان إمام في السنة قال له بعض أهل البدع: أقرأ عليك القرآن. قال: ولا نصف آية. لأن أهل البدع يظهرون حب القرآن وهم بعيدون عن القرآن وعن السنة، فعلامة حب القرآن التمسك بالسنة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي واحد يقول لك معظم للقرآن وهو محتقر للسنة كذاب في تعظيم القرآن، فإن القرآن العظيم يعظم السنة المشرفة. ألف لام ميم صاد: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال عن نافع وهو مولى ابن عمر أبو عبد الله أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعة؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الترمذي مختصرا وبنحوه ابن ماجه وهو عند أحمد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل صلاة بصلاة، كما سيأتي معنا في حديث معاوية: حتى يخرج أو يتكلم. فما يسلم من الجمعة يقوم يصلي، يبدأ بالأذكار أو يذهب يمينا أو شمالا بما يشعر أنه قد خرج من الصلاة. قال: والحديث يدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة، ولم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال، وهو مع كونه عمومه مخصصا بيوم الجمعة ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الإطلاق، وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع. والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرقب فيها عموما وخصوصا، فالدليل على مدعي الكراهة على الإطلاق. قاله الشوكاني: وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت. الحديث. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل بن علية أو غيره يا أخوة، أظنه هو. قال: أنبأنا أيوب وهو ابن أبي تميم تقدم عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أما القول بأن النار لا تسجر يوم الجمعة حديثه ضعيف كما تقدم معنا، وأما التطوع يوم الجمعة إلى أن يخرج الإمام فهو جائز كما تقدم. قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث: أراد بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته ولا يصليها في المسجد، وذلك هو المستحب. وقد ورد من غير هذا الحديث وأرشد إلى هذا التأويل ما تقدم من الأدلة على أنه لا سنة للجمعة قبلها. وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فذلك منه ومن أمثاله تطوعا من عند أنفسهم، لأنهم كانوا يبكرون إلى حضور الجمعة فيشتغلون بالصلاة. وكذا المراد من صلاة ابن مسعود قبل الجمعة أربعة أنه كان يفعل ذلك تطوعا إلى خروج الإمام. فمن أين لكم أنه كان يعتقد أنها سنة الجمعة؟ ليست سنة الجمعة، إنما هو تطوع مطلق. ليست سنة الجمعة، إنما هو تطوع مطلق. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال: أخبرنا عبد الرزاق أبو بكر ابن همام. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب كتاب التفسير والمصنف والأمالي، لفح بالتشيع في آخر عهده بسبب مجالسة جعفر بن سليمان الضبعي الذي قيل في ترجمته كان رافضي مثل الحمار. قيل له: أتسب أبا بكر وعمر؟ قال: أما السب فلا، وأما البغض فحدث منه بلا حرج. قال: أنبأنا ابن جريج وهو عبد الملك وقد تقدم قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة فقال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقام فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، وأخرجه مسلم وأحمد. وهذا عام في جميع الصلوات ليس في الجمعة فقط، إنما ذكرت الجمعة من باب التغليب، وإلا فهو عام في جميع الصلوات، أن الإنسان لا يتعجل إلى القيام قبل أن يحدث ذكرى وقبل أن يتحرك من مكانه حتى لا يتوهم متوهم أنه يعيد الصلاة، أو يتوهم متوهم أن الصلاة زائدة على المقدار. قوله صليت معه الجمعة في المقصورة، قال في المصباح قصرته قصرا حبسته ومنه حور مقصورات في الخيام، ومقصورة الدار الحجرة منها، ومقصورة المسجد أيضا انتهى. المقصورة كان يتخذها الأمراء من أجل ألا يتعرض لهم بقتل أو نحو ذلك، فيتخذون مكان يصلون فيه لا يزحمون ولا يزحمون. قال النووي فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، قال وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي، اتفق ثلاثة من الخوارج على قتل ثلاثة من الصحابة في ليلة عيد الفطر. عبد الرحمن بن ملجم تكفل بعلي بن أبي طالب، وآخر تكفل بمعاوية بن أبي سفيان، والثالث تكفل بعمر بن العاص. فأما عبد الرحمن بن ملجم فتمكن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله، وأما معاوية فكان سمينا فضربه الخارجي بالسيف فأخذ شيئا من إليته وسلم، وأما عمرو بن العاص فقد أصبح مريضا فكلف خارج بالصلاة بالناس فقتل، فصار المثل أردنا عمرا وأراد الله خارجه. قال القاضي واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها، منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم، وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق، وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي وقيل إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد، فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن الحكم الجامع. الذي يظهر أن للإمام أن يتخذ ما يقيه ضرب الخوارج ونحو ذلك. قال لا تعد أي من الإعادة، فلا تصلها بكسر وسكون اللام المخففة من الوصل، أي لا تصل الجمعة بصلاة أخرى حتى تكلم أو تخرج، فيه دليل على أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها من موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل. إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل في بيته من صلاته، فإن الله يجعل في بيته من صلاته خيرا. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا في البيت، ثم يصلي الظهر ثم يدخل ويصلي ركعتين، حديث عائشة الصحيح. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد العزيز، وفي الحديث الأول النهي عن المنكر، أمر معروف وبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به، وفيه فضيلة لمعاوية رضي الله عنه إذ أنه كان من العلماء العاملين، ولذلك لما رأى بعضهم معاوية يوتر بركعة وذكر ذلك لابن عباس قال إن معاوية كان فقيه. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عزيز بن أبي رزمة، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال أنبأنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قوله تقدم ليفصل بينها بالمشي واختلاف المكان، فقيل له أي سألوه عن سبب ذلك وفي النيل، وكون ابن عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين في بيته، فقيل له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فليس في ذلك علم ولا ظن أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل بمكة ذلك، وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب، لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة، وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادرا، أو ربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش الحديث، فربما لحقه تعب من ذلك واقتصر على الركعتين في بيته، وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي وأفضل الصلاة طول القنوت أي القيام، فلعلها كانت أطول من أربع خفاف أو متوسطات. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أمرا مختصا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت، واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع لعدم المعارضة بينهما. أما القول بأنه كان يطيل ما عندنا ما يدل على ذلك، وأما القول كذلك أن الأمة عليها أربع ركعات ما عندنا دليل على الإلزام، وإن كان بعضهم قد يرجح الأمر على الفعل، فلا شك أن صلاة أربع أفضل من صلاة ركعتين، لكن من صلى ركعتين تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بها إن شاء الله تجزئه، ومن أخذ بالقول وصلى أربعا فهو أفضل. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال أخبرنا زهير حا وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح ذكوان. عندك يا خليل هذا السؤال، من هو الذي كان يقول حدثني ربيعة عني؟ حدثني ربيعة عني، وهو ممن حدث ونسي. من؟ سهيل بن أبي صالح، قيل ضرب على رأسه حتى نسي العلم واستمر فترة على ذلك، ثم أخذ الحديث عن ربيعة وهو تلميذه، فكان يقول حدثني ربيعة عني عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا مذهب معمول به أن من حدث فنسي ثم ذكر يعمل بحديثه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، خرجه مسلم والترمذي والدارمي. وتم حديثه وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة، هو عند مسلم وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين. انظر بعضهم رآني يصلي في المسجد ركعتين، بعضهم رآني يصلي في البيت ركعتين فقط، بعضهم رأى أن يصلي أربع في المسجد ركعتين وفي البيت ركعتين، فالمسألة خلافية ولا حرج على من عمل هذا أو هذا. قال وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق، ما كنيته يا نظيف؟ لعلك بعيد عهد به. عندك يا أخي ما كنية عبد الرزاق؟ لعلك ما قد سمعت بها. أبو بكر ذكرناها قبل يا أخوة، كونوا انتبهوا، الذي ما عنده كتاب يكتب في الدفتر ويحفظ، عيب نجلس في كل مجلس أبو عبد الرزاق عبد الرزاق ولا ندري من عبد الرزاق هذا، لابد نعرف أنه عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر، وأبوه اسمه همام وله كتاب اسمه المصنف، هكذا حتى نتعرف عليهم. قال عن معمر وهو ابن راشد نزيل اليمن له كتاب يا أبا علي، ما اسمه؟ جامع معمر، جامع معمر، وهو عبارة عن مجلدين في آخر مصنف عبد الرزاق. فإذا نقلت من آخر مصنف عبد الرزاق ما تقول أخرجه عبد الرزاق في المصنف، تقول أخرجه معمر، أو لك أن تقول ذكره عبد الرزاق كما في جامع معمر. ومعمر أحد الذين نشروا السنة في اليمن. عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم وهو ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن الحسن قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه، أي يتحيز عن مصلاه الذي صلى فيه ويتحول. وابن عمر رضي الله عنه اشتهر بمتابعته للسنة، حتى أن ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد كثير من المسائل يرجح فيها فعل ابن عمر، يرجح فيها فعل ابن عمر. قال فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال فيركع ركعتين، قال ثم يمضي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه. قال باب في القعود بين الخطبتين. قال هذا الباب مع الحديث وجد في بعض النسخ، وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد والمتن في باب الجلوس إذا صعد المنبر، وأورد الحديث هنا لإثبات القعود بين الخطبتين وهناك لإثبات الجلوس بعد صعود المنبر عند الأذان، والله أعلم. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء الخفاف عن العمري. العمر اثنان، إن كان عبد الله فهو ضعيف، وإن كان عبيد الله فهو ثقة، ويقولون مكبر الاسم مصغر الرتبة، ومصغر الاسم مكبر الرتبة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين أي يوم الجمعة، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. خرجه الترمذي وأصله في صحيح مسلم وقد تقدم، وجاء له يشاهد أيضا من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثم يقعد. فمن قاس خطبة العيد على خطبة الجمعة وقاس خطبة الاستسقاء والكسوف على الجمعة لا دليل معه، لا دليل معه. ففي خطبة الجمعة قام النبي صلى الله عليه وسلم وقعد، وأما في غير خطبة الجمعة فلم ينقل هذا. انتهينا من أبواب صلاة الجمعة بفضل الله عز وجل ومنته في 7 دروس، وهذا من توفيق الله لنا، ونسأل الله المزيد من فضله. والآن أصبح أغلب من في الحلقة عندهم كتاب بفضل الله، فلينتبهوا لما يقال ولما يقرأ، فإن المراد من القراءة والمرور على هذا الكتاب الاستفادة من المعلم والمتعلم. ورب كتاب تعجز عن قراءته والمرور عليه، لكن مع مدرسك قد يسهل ذلك، والحمد لله رب العالمين.